علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى
في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم
بالعلم من
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى برنامجكم فتوى من قناتكم قناة الدليل. هذا البرنامج كالمعتاد مشاهدينا يأتيكم على فترتين يومين على الهواء مباشرة، نستقبل فيهما أسئلتكم واستفساراتكم، ويسعد ضيوفنا بإذن الله الإجابة عنها. ضيفنا لمساء الجمعة كما اعتدتم وصاحب المعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حياكم الله شيخنا الكريم.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليهم نعمة ويدر عليهم رزقة، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة وسعادة وتوفيق لولاة أمورها.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخنا. وأنتم مشاهدي الكرام تواصلكم يسعدنا عبر الاتصال المباشر للأرقام التي تشاهدون على الشاشة وعبر الرسائل النصية. نبدأ مع الشيخ بعض الأسئلة التي جاءتنا من الرسائل النصية. يقول أحد الأخوة: لدي مبلغ من المال يجمعه من الراتب لكي أشتري به بيتا وكذلك أرضا، وسوف أبيعها وأجمع قيمتها مع لكي أشتري به بيتا، هذا يعني النقطة الأولى. ثم يقول: كذلك أرض سوف أبيعها وأجمع قيمتها مع المبلغ الذي جمعته من الراتب، فهل على هؤلاء زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد: الزكاة فريضة إسلامية ترضي رب العزة والجلال، وتبارك المال وتطهر النفس، ويخلف الله على صاحبها سعادة ومالا في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك أمر الله بها ورتب عليها الأجور العظيمة. والزكاة تجب في أموال مخصوصة، تلك الأموال هي أموال النقود، فمن ملك من أموال النقود مقدار النصاب وجب عليه أن يزكي، ومن تلك الأموال أموال التجارة. فإذا كان عنده إذا كان عند الإنسان عروض ينوي بيعها وجب عليه أن يزكيها. وهناك زكاة بهيمة الأنعام وزكاة الخارج من الأرض. فالمقصود أن الإنسان إذا كان عنده أموال نقدية وجب عليه أن يخرج الزكاة بمقدار 2.5 في كل 100، وهكذا عروض التجارة السلع المعدة للبيع على الإنسان أن يخرج فيها الزكاة، يقيم هذه السلع وقت تمام الحول ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. وبالتالي هذا المال الذي ادخره هو نقود، فيجب عليه أن يزكيها. هذه الأرض التي عنده ينوي بيعها وهو جازم بذلك غير متردد فيه، وجب عليه أن يزكيها. نعم،
بارك الله فيكم. يبدو أن الإشكال عند أخينا أنه يقول: البيت لا يجب فيه الزكاة، فما الفرق بينه وبين هذا المال الذي سوف أشتري به بيتا؟
نعم، البيت لا زكاة فيه لأنه معد للقنية، لكن لو نوى أن ذلك البيت سوف يبيعه وجزم بذلك وجب عليه أن يزكيه. فهناك صفات يوجد الحكم معها إذا وجدت، وإذا تخلفت تخلف الحكم عنه. فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما. عندنا شخص وجبت عليه الصلاة لما كان معه عقله، لما زال عقله سقطت الصلاة عنه. عندنا امرأة لما كانت طاهرا تجب عليها الصلاة، لما أصبحت حائض لم تجب عليها الصلاة، لما عادت إلى الطهارة وجب عليها الصلاة، وهكذا. فالمال الواحد قد ينقلب حكمه ما بين وقت وآخر باختلاف وجود العلة وعدمها.
يا سلام، بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم. نفس أيضا السؤال آخر عن الزكاة، يقول: ما حكم إخراج الزكاة من نفس السلعة حيث إن لدي محلا للملابس وليس معي نقود، فهل أزكي بأشمغة وعطور وغيرها وجزاك الله خيرا؟
بالنسبة للواجب إخراجه في الزكاة في عروض التجارة وفي النقود، الأصل أنه يجب إخراجه بالنقود، ومن أخرجه بالنقود فذلك مجزئ له باتفاق أهل العلم، لكن من أخرجه بعروض فهل تجزئه أو لا تجزئه؟ قال الجمهور لا تجزئه، والواجب عليه إخراجها من النقود. وقال طائفة بأنه يجزئه ذلك بشرطين: الشرط الأول أن يكون الفقراء محتاجين إلى تلك السلع التي سيخرجها الإنسان، فلو أخرج سلعة لا يحتاج إليها الناس فحينئذ لا تجزئ. مثال ذلك لو أخرج في زكاته عباءة بشت، فحينئذ نقول هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن الناس الفقراء ليسوا محتاجين له. إذن الشرط الأول أن يكون الفقراء عندهم حاجة لهذه السلع، والشرط الثاني أن تكون بقيمها بحسب ما دخلت عليه، لا يزيد فيها ولا يعاملها يربح منها ويأخذ نسبة ربح، وإنما يعاملها بقيمتها التي أخذها بها. فإذا كان كذلك فالأولى أن يخرجها نقودا، وإن أخرجها عروض تجارة بالشرطين السابقين مما يحتاج إليه الفقراء ويكون بحسب مدخالها عليه بدون زيادة وبدون استغلال لا من قبله ولا من قبل آخرين، فإن الصواب أن ذلك يجزئ، خلافا لقول جماهير أهل العلم. فقد ورد عن معاذ رضي الله عنه أنه لما جاءه أهل اليمن بصدقاتهم أمرهم أن يعطوه ما يحتاج إليه أهل المدينة من أجل أن ذلك يكون أرفق بأهل المدينة.
جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. وأستاذنك في بعض الاتصالات من مصر، معنا أخونا منصور، تفضل يا أخ منصور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي مجموعة أسئلة بعد إذنك.
تفضل يا شيخ منصور.
السؤال الأول يا شيخ، إحنا في مجتمع بدوي يعني بالربي أغنام، فكل واحد عنده غنم يعني، فالأسر على الوسم يعني.
وسم الإبل يعني؟
وسم الغنم الأغنام.
الغنم، طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ،
لكن واضح السؤال عن الوسم يا شيخ.
يجوز
يعني السؤال هل يجوز الوسم أم تقصد شيء آخر يا أخ منصور؟
أيوة.
السؤال الثاني،
الحرام تسمية صلاح إيمان وإسلام.
صلاح يسمى الرجل صلاح وإسلام وإيمان، ها؟
الرجل أو المرأة يعني.
المرأة والرجل، طيب. السلام، طيب.
السؤال الثالث يا شيخ
معك، تفضل. السؤال الثالث،
أنا أعلم أن المزي ليس فيه غسل، ولكن إذا كان من نظرة المحرمة هل فيه غسل؟
طيب، في شيء آخر يا منصور؟
لا، شكرا يا خالد.
شكرا لك، بارك الله فيك. من الكويت أختنا أم عمر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ سعد أحسن الله إليكم، اليوم أنا سألتكم سؤال ولكن عفوا الإجابة لم تتضح لي، بارك الله فيكم.
طيب، ما هو السؤال؟
السؤال هو ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، وجزاكم الله خير.
طيب، شكرا يا أختنا معمر. من السعودية أخونا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، والشيخ سعد نحبه في الله، وأسأل الله سبحانه يسعده كما أسعدنا بطلة على الشاشة. السؤال الله يحفظك، بارك الله فيك، بخصوص هل الرجل إذا مسك يعني الذكر أكرمكم الله من غير حال فهل ينقض الوضوء؟ وإذا قلنا أنه ينقض الوضوء فهل مس القرآن، مس المصحف؟ يعني إذا مثل رجل الذكر ثم مثل مصحف، فهل هذا الشيء يجوز؟ إذا قلنا أن يعني القول الأول أن الرجل إذا مسك الذكر من غير حال أنه لا ينقض الوضوء، فهل ينطبق مع القرآن الكريم؟ وأحسن الله إليكم.
بارك الله فيك يا أخي عبد الله. من أسئلة الزكاة أيضا يا شيخ، أنا أحد الأخوات تقول هل يجوز أن أخذ من زكاة زوجي لأسدد ديني، علما بأنني موظفة، ولكن لا يكفينا أحيانا لأن يعطي زوجي منه أبي وأولادي ويعني وأوجه الخير أيضا، أعاننا الله على ذلك وشكرا.
أعيد السؤال،
تقول هل يجوز أن أخذ من زكاة زوجي لأسدد ديني، علما أنني موظفة ولكن لا يكفينا أحيانا لأنني أعطي زوجي منه أبي وأولادي وأوجه الخير؟
هذه السائلة الذي يظهر أنها مقتدرة على سداد دينها، ما دام أنها تصرف في أوجه الخير، وبالتالي فإن سداد الدين أولى من إعطاء المال في أوجه الخير، وبالتالي لا يحق لها أن تأخذ من مال زوجها لسداد دينها من زكاته، وذلك لأنها قادرة على السداد.
بارك الله فيكم الشيخنا. أخونا منصور يسأل عن وسم الأغنام.
الأصل جواز وسم الغنم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وسم بهيمة الأنعام، وبالتالي فلا حرج على الإنسان فيه، إلا أنه يستثنى من ذلك الوسم في الوجه، فإن الوسم في الوجه من الأمور الممنوعة التي لا يجوز للناس فعلها. وقد اختلفوا في الوسم في الأذن، جازه طائفة ومنعه آخرون. وجاء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يحمي مياسم إبل الصدقة، فدل هذا على أن الأصل في الوسم جوازه، ولا يعد من التعذيب في النار، لأن هذا مخصوص. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. بعض الأسماء هل يجوز التسمي بها؟ ذكر صلاح وإسلام وإيمان.
الأصل في الأسماء أنه يجوز التسمية بها، وأنه لا حرج على الإنسان فيها إلا إذا وجد دليل يمنع من اسم بعينه، فحينئذ نقول ذلك الاسم لا يجوز أن يسمى به.
أحسن الله إليكم. يسأل عن هل يجب الغسل من المذي إذا كان من نظرة محرمة؟
النظر المحرم لا يجوز للإنسان أن يفعله، فإطلاق الأبصار والنظر المحرم هذا من المعاصي والذنوب التي يجب على المؤمن أن ينتهي عنها. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وأما بالنسبة للمذي فإنه نجس نجاسة مخففة يكفي فيه النضح، ولكنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، كما ورد في حديث المقداد أن علي بن أبي طالب أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حكم المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انضح فرجك، وفي لفظ اغسل فرجك، وفي لفظ وأنثييك، فدل هذا على عدم وجوب الغسل. والنظرة المحرمة لا يجب بها اغتسال، والمذي لا يجب به اغتسال.
أحسن الله إليكم. عمر تسأل عن الحديث معنى قول الله سلم: فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم، ورد في بعض روايات الحديث تفسير هذا اللفظ، كما رواه ابن خزيمة في كتابه التوحيد، حيث قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وبالتالي فإننا نؤمن بظاهر هذا الخبر ونفهمه من خلال لغة العرب، ولا نحتاج إلى تأويلات ولا تعسفات فيه. ومن قال بأن المراد على صورة آدم يكون الحديث لا معنى له ولا يفيد فائدة جديدة، ومن قال بأن المراد صورة بأن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب أيضا يخالف ظواهر النصوص الواردة في الباب، فبالتالي نثبت ما ورد في الأثر على مقتضى لغة العرب على وفق ظواهر النصوص.
نعم. طيب، بعض الناس قد يعني يؤدي بهذا إلى مثلا يتخيل مثلا بعض الأمور أو بعض الأشكال.
لا يجوز التشبيه ولا التكييف ولا التمثيل، فكونه يكيف فيقول على الكيفية الفلانية هذا حرام، لأن حينئذ من القول على الله بلا علم، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكون الإنسان يسعى إلى تكلف ما لم تأتي به النصوص هذا أيضا من الأمور المنهي عنها، فنؤمن بمقتضى النص بمفهومه في لغة العرب ونتوقف على ذلك، وأما الزيادة والتعمق والتكلف والبحث عن الكيفية فهذا تعمق وتنطع يجب على المؤمن أن ينتهي عنه.
أحسن الله إليكم الشيخ. من أسئلة الرسائل النصية يقول: هل المسلم يحق له الزواج بكافرة مشركة؟
قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فدلت هذه الآية على تحريم الزواج بالمرأة المشركة، وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فدل هذا على تحريم نكاح المسلم للمرأة المشركة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يعطيك سيارات أو يعطي سيارات بقيمة المبلغ الذي عليه في البنك، ثم يشترط أن يحول له ذلك المبلغ من حسابه مباشرة، خلال 48 ساعة، فهل هذا جائز؟
أعيد السؤال.
يقول: شخص يعطيك سيارات بقيمة المبلغ الذي عليك في البنك، ثم يشترط عليك أن تحول له ذلك المبلغ من حسابك مباشرة خلال 48 ساعة، فهل هذا جائز؟
نعم، هذا عقد جائز ولا حرج فيه، لأنه باع السلعة الحاضرة وهي السيارات، وهي ليست من السلع الربوية، بمبلغ نقدي يسلم بعد يومين، فبالتالي هذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه. وأما بالنسبة لتعامل المشتري مع البنك فلا علاقة لهذا البائع به، وبالتالي فذمته بارية، إلا أن علم أنه يستعمله في ربا، فالربا لا يجوز للإنسان أن يعين عليه، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم. ما حكم وضع صور أو تصاميم ذات أرواح ولو جزء يسير من الجسم؟
جاء في النصوص النهي عن التصوير والتشديد في باب التصوير، ولذلك فمثل هذا من الأمور الممنوعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين يؤتى بهم يوم القيامة فيقول الله لهم: أحيوا ما خلقتم، وذكر أنهم يضاهئون خلق الله. ولذلك فإن وضع هذه المجسمات الآدمية والحيوانية من أنواع المحرمات ومن المعاصي.
أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا عبد الله يسأل عن لمس الذكر بغير حائل، هل ينقض الوضوء؟
جاء في حديث جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومنهم بسرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وفي لفظ: من أفضى إلى ذكره بيده فليتوضأ. فدل هذا على أن مس الذكر ينقض الوضوء. وورد في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، فقال له رجل: يا رسول الله، في الصلاة إذا مس الرجل ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك. والظاهر في هذا أن المس ليس مباشرة وإنما بحائل، وذلك أنهم كانوا في صلاة، والأصل من نفس أن المسلم في صلاته يقوم بتغطية عورته ولا يظهرها، وبالتالي فإن المس الذي يظهر في حديث في هذا الحديث أن المراد به المس من وراء حائل، وبالتالي يبقى الحديث الأول لا معارض له. ومن ثم نقول إن من مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه.
جميل. وله جزئية أخرى أستاذنك، فنأخذ اتصال ثم أعود إليها إن شاء الله. أم فهد تفضلي.
ألو.
تفضلي أم فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
وإياك. سؤالك.
أسألك الله عافيك، بسأل الشيخ، في متزوج واحد زوجتين عنده 12 بزر وعنده معاقتين، وبيتزوج وحدها أجنبية، فوش يعني يجوز هالشيء ولا يعني تاركهم ولا مصروف ولا شيء، تارك عياله كله؟
طيب،
هذا يجوز يا شيخ ولا لا؟
طيب إن شاء الله. شكرا يا أم فهد.
يا هلا.
منى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ بسأل عن ما الكائنات التي ذكرها الوحي غير الجن والإنس؟
طيب.
السؤال الثاني، لو سمحت، أنا درست بدورة وأخذنا شرح العقيدة الطحوية، بس ما أدري شلون من بعده وأنا متلخبط عندي ذا، لأنه يقول يعني خلاص القدر مكتوب. طيب ليش ندعي الحين وليش نستخير، وإذا كان كل شيء مكتوب ويعني ومنتهي من قبل؟
طيب
يعني أبي شيء يخلين طيب. ما أفكر كثير بالموضوع.
طيب
هذا
إن شاء الله لعل الشيخ إن شاء الله يوجهك.
والله يجزاكم خير ويوفقكم ويحفظ الشيخ ويثبتكم على الحي.
اللهم آمين. شكرا لك يا أخت. من أخونا نواف، السلام عليكم.
ألو، مساء الخير يا شيخ.
مساء الخير، تفضل بسؤالك.
أخوي عندي سؤالين يا شيخ، الله يطول بعمركم.
طيب، الأول،
أول سؤال هو عن طريق عندنا صرافة بنك، مع أن في هجرة هو البنك الأصلي يبعد عنا لا يقارب عن 120 كيلو 130 كيلو، وفيها شخص يسدد فواتير عن طريق البنك ونعطيه فائدة 5 ريال 10 ريال.
طيب،
هذا لي حرام مملا. أما السؤال الثاني،
طيب،
أنا شخص فيني عندي ظروفي الصحية تعبانة إلى درجة يعني أني لا أستطيع العمل، وأنا موظف والمدير وزملائي معطيني إعفاء لظروف الصحية لم يعالج مستشفيات ولا أداوم إلا من فترة لفترة وربما لا أداوم طول السنة. فهل هذا علي حرام يعني علي إثم فيها أو لا طال عمرك؟ طيب. شكرا
عفوا. شكرا يا أخونا النواف. عبد الله سأل جزئية أخرى يعني على حسب الفتوى أنها لا تهم يعني لكن للفائدة، يقول من قال بأن لمس الذكر لا ينقض الوضوء فهل يعني هذا حتى يعم حتى المصحف؟
تقدم معنا أن الصواب أن مس الذكر ينقض الوضوء بدلالة أحاديث ثابتة صريحة وصحيحة، وبالتالي فحينئذ إن الوضوء ينتقض، وإذا انتقض الوضوء فإن المسلم الذي انتقض وضوءه لا يجوز له أن يمس المصحف، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا كان فيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر.
أحسن الله إليكم الشيخ. أم فهد تقول رجل عنده زوجتان و12 طفل وعنده معاق ولا ينفق عليهم حسب كلامها، أريد أن يتزوج أيضا زوجة ثالثة، هل في توجيه في هذا؟
ترك الإنسان للنفقة الواجبة عليه تجاه أهل بيته من زوجات وأبناء هذا من الأمور المحرمات ومن عظائم الإثم، وقد قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وبالتالي فإن ترك هذا الإنسان للنفقة التي تجب عليه تجاه زوجاته أو تجاه أبنائه من الأمور المحرمة، وصرفه مال النفقة في أمر آخر من زواج أو نحوه هذا من الأمور المخالفة للشريعة.
بارك الله فيكم. الأخت ملا تسأل عن نطرح كل الأسئلة التي تلد إلينا، تقول هل ذكر في القرآن أو في الوحي عموما كائنات غير الجن والإنس؟
ما معنى كلمة كائنات؟ هل هو أشياء حية أو الجمادات يدخل في ذلك؟ أو ذكر الله جل وعلا في آيات القرآن الملائكة، وذكر شيئا من بهيمة الأنعام، ذكر الإبل والبقر والغنم والماعز، وذكر الله جل وعلا الهدهد وأنواعا من أنواع الطير، كل هذه مذكورة في القرآن.
جميل. أحسن الله إليكم الشيخ. تقول إنها يعني أخذت دورة في شرح العقيدة الطحاوية، وبعد تقول بعد هي حسب وصفها تقول بعد ذلك تلخبطت عندي الأمور، تقصد في مسألة القضاء والقدر، تقول إذا أيقنت بأن القدر مكتوب وأنه قد كتب الله سبحانه وتعالى فما الفائدة أن أستخير وأن أدعو، عندها اضطراب في هذا وأصبحت لا تفكر كثيرا، فهل من توجيه الشيخ في هذا؟
لا زال العقلاء كلهم يبذلون الأسباب في كل ما يريدونه، لا تجد إنسانا عاقلا يقول أنا أريد أن يكون عندي أبناء بدون أن يتزوج، ولا تجد إنسانا عاقلا يقول أنا أريد أن أكون مالا وثروة بدون أن يعمل في استثمار وتجارة، ولا تجد إنسانا يقول أنا أريد لبس الثوب بدون أن يقوم فيبذل السبب للبسه. إذا أردت أن تصعد في المصعد في العمارة فأنت حينئذ تحتاج إلى ضغط الزرار لجلب المصعد، ما تقول أنا سأقف متى قدر الله وجود المصعد عندي جاء، ثم إذا جاء المصعد قلت إن قدر الله وجودي في المصعد وصعودي به فحينئذ سأصعد وإلا لن أركب، وهكذا في جميع حياة الإنسان، لا يوجد إنسان يترك فعل الأسباب والدعاء، وبالنسبة للاستخارة هذه أسباب تماثل بقية الأسباب، فترك الأسباب الكلية لا يفعله عاقل، فإذا كان بعض الأسباب نفعلها فحينئذ لنفعل بقية الأسباب إذ لا تنافي بينها، وكون الله عز وجل قد قدر السبب وقدر المسبب لا يعني أن العبد يترك السبب، لأنه لن يصل إلى المسبب إلا بفعل السبب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا كانت بعض العقول تعجز عن إدراك هذه الجزئيات وهي بسيطة فإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
أحسن الله إليكم. إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يرزقنا ويرزق أختنا الإيمان واليقين. نستأذنكم مشاهدينا الكرام في فاصل ثم نعود بعده إن شاء الله.
أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم. قصص نور قصص حكمة وصبر
في قصص الأنبياء
لا مغيب بعده يفسر الخفي ويعبد السبيل إلى نور الوجود.
قصص فيها العبر فيها الحكم
قصص نبوءة صدقت
إنها سيرة خير البشر.
قصص الأنبياء مع الشيخ نبيل العوضي
من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
قصص الأنبياء يأتيكم كل أربعاء في الأوقات التالية.
إذن مشاهدي الكرام عدنا إليكم من جديد في برنامجكم فتوى، وكما شاهدتم قبل الفاصل ضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. شيخنا أختنا أخونا نواف كان يسأل عن أن عندهم أنهم في هجرة أو في قرية وأقرب صراف وبنك يبعد عنهم كثيرا، فأحد الأخوة أو عندهم صراف لكنه في بنك آخر فلا يستطيعون سداد الفواتير فمضطرون لذهاب 120 كيلو. هناك شخص يأخذ الفواتير ويسددها ثم يعطونه مبلغ يعني 5 ريال أو 10 ريال على كل فاتورة.
هذه المسألة على صورتين. الصورة الأولى إذا كانوا يدفعون له قبل أن يسدد فبالتالي هذا جائز ولا حرج عليهم فيه.
جميل.
لأن هذا عبارة عن توكيل بأجرة.
جميل.
فوكله في سداد المال بأجرة. النوع الثاني أن يقوم بالسداد اليوم ولا يدفعون له المال إلا بعد مدة، فمثل هذا جائز، فمثل هذا غير جائز، ويعد نوعا من أنواع الربا، لأنه الآن يدفع 100 وبعد أسبوعين أو 3 أسابيع يأخذ 110، فحينئذ يكون هنا نوع من أنواع الربا، بخلاف ما لو كان دفع المال قبل تسديد تلك الفواتير فإنه جائز ولا حرج على الإنسان فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا. نأخذ من ليبيا أخونا أبو عبد الرحمن. تفضل يا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن من ليبيا معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل بسؤالك يا أبو عبد الرحمن.
هل يجوز لشخص كان يشرب الخمر؟
اسمعنا من الهاتف يا أبا عبد الرحمن لو تكرمت ولا تنتظر صوت التلفاز. تفضل.
ألو. نعم.
أقول اسمعنا من الهاتف. ألو. أخوي تفضل. هل يجوز لشخص كان يشرب الخمر يجوز له ماذا؟
ثم تاب أن يصلي بالناس.
طيب شكرا يا أبا عبد الرحمن. أم عائشة من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
شيخ عندي أسئلة.
طيب الأول
السؤال الأول للشيخ كتاب قوادح الاستدلال بالإجماع ذكر فيه في الإجماع وهو اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية العدول على حكم شرعي. في الحكم الشرعي هل يشمل هذا فعل المندوب وترك المباح؟
طيب.
السؤال الثاني ذكر الشيخ في نفس الكتاب الأسئلة الجدلية 5 أقسام وذكر أن الاستفسار مختلف بين الأصوليين. ما هو الاستفسار؟ هل يشمل القسم الأول والثاني والثالث من الأسئلة الجدلية؟
طيب.
السؤال الثالث تكررت عبارة للشيخ في نفس الكتاب يقول فيها هذا يلزم منه الدور، وما معنى هذه العبارة؟ والسؤال الرابع ما هو الصحيح في مسألة إجماع أقل ما في مسألة إجماع أقل ما قيل في يعني في المسألة أقل ما قيل.
طيب شكرا يا أم عائشة. وإن كانت يعني بعض الأسئلة المتخصصة يعني قد لا يفيد الجميع طرحها، معنا أبو عبد الله يا حسين. طيب أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله العظيم أن ينصر الشيخ عاجلا غير آجل.
اللهم تفضل يا أم عبد الله.
سؤالي الله يجزاك خير، أنا هالأيام حاسة بشد عضل في ظهري، فيشق علي يعني الركوع والسجود، فلي تقريبا 4 أيام وأنا أصلي على الكرسي. بس بالنسبة للنوافل يعني هل أتركها أو كيف يعني يا شيخ؟
طيب.
ولي طلب أن الشيخ يدعي لي، الله يجزاك خير يا رب.
طيب هذا طلبك إن شاء الله، أيضا مع طلب أخينا هنا أبو عبد الله أظن يطلب من الشيخ أبو عبد الله من الرياض يطلب من الشيخ الدعاء له لأنه مريض من 10 سنوات وكذلك أم عبد الله.
اللهم
آمين. طيب شيخنا أخونا نواف يقول ظروفه صعبة وأنه مريض ولا يستطيع العمل ومديره وزملائه يعني قد عفوه يعني من الدوام، يقول فهل لهم ذلك وهل راتبي الذي يأخذ الحلال؟
بالنسبة لأمور الوظائف سواء في الشركات أو في الدولة محكومة ومنظمة بعقد اتفاق بينه وبين الجهة التي يعمل فيها، فحينئذ يرجع فيه إلى ذلك الاتفاق ويعمل به. فإذا كان هناك إجازات تعطى للمرضى وإذا كان هناك تناوب في العمل فحينئذ يمكن أن يتعامل مع هذه القضية من خلال هذه الأنظمة واللوائح المقرة.
صلى الله عليكم الشيخ. أحد الأخوات تقول السلام عليكم لو سمحت، وأنا طهرت من الحيض قبل أذان المغرب وعلي دين صلاة العصر وصلاة الظهر وقت الطهارة وصليته بعد المغرب.
عليها دين؟
يعني تقصد أنه من وقت الطهارة
صلاة إيش؟
صلاة الظهر والعصر. تقول فصليتها بعد المغرب، فهل هذا صحيح أو عيد الصلاة؟
أولا بالنسبة للمرأة الحائض إذا جاءها الحيض في أثناء الوقت فحينئذ لا تطالب بقضاء الوقت الذي سيأتي، مثلا حاضت بعد الظهر بساعة فإنها لا تطالب بقضاء العصر. لماذا؟ لأنها لم تجب عليها صلاة العصر. أما بالنسبة لصلاة الظهر فهناك قولان للفقهاء، والذي نراه أنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، وذلك لأن صلاة الظهر قد تعلقت في ذمتها فوجب عليها فعلها، وإذا لم تستطع فعل الصلاة في وقتها وجب عليها أن تفعلها بعد ذلك. وهذا عائد إلى قاعدة أصولية وهي قاعدة هل القضاء يكون بأمر جديد أو بالأمر الأول، والظاهر أن القضاء يكون بالأمر الأول وبالتالي يجب عليها أن تصلي صلاة الظهر. هل يجوز لها أن تفعل صلاة الظهر بعد صلاة المغرب؟ نقول نعم يجوز لها ذلك ولا حرج عليها فيه لأنها معذورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
بارك الله فيكم. هي تقول طهرت قبل أذان المغرب، هل يلزمها شيء هنا يا شيخ؟
إذا طهرت قبل أذان المغرب فالجمهور يوجبون عليها أداء، يجبون عليها فعل صلاة العصر في ذلك اليوم.
جميل. أحسن الله إليكم الشيخنا. أبو عبد الرحمن يقول هو من ليبيا، يقول شخص كان يشرب الخمر ثم تاب، فهل يجوز له أن يؤم الناس؟
ورد في عدد من الأحاديث أن التوبة تجب ما قبلها، ولا يظن ظان أن الذنب الذي تاب منه الإنسان يستمر معه إثمه، بل التوبة تمسح ما قبلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، وقال صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه، بعض الناس يظن بأن أهل التقوى وأهل الإيمان لا يعصون الله ولا يفعلون الكبائر، بل قد توجد كبائر من أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل المرتبة العالية لكنهم يتوبون منها. الفرق بين المؤمن المتقي الصالح وغيره أن المؤمن المتقي إذا فعل شيئا من الذنوب تاب إلى الله، كما قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولما ذكر الله الجنة قالوا عنها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكان من صفاتهم الذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة، يعني الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا عرف الإنسان أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الشرك إلى الإسلام والإيمان، والشرك أعظم من هذه الكبائر، وأصبحوا قادة الدنيا، هم أئمة الهدى، هم الذين يستنار بهم في استيضاح معالم الشريعة، فهكذا فيما يتعلق بفاعل الكبيرة إذا تاب.
بارك الله فيكم شيخنا. وأحد الأخوة يقول: تعودت إخراج زكاة الذهب في رمضان، والآن لنزول قيمته أنوي إخراج زكاته في هذه الأيام، فما الحكم؟
إذا أخرج الزكاة هذه الأيام فلا حرج عليه، لأنه من تعجيل الزكاة، لكنه لا يعرف مقدار الواجب عليه إلا في يوم حوله، فلا بد في يوم الحول. لو أخرج الزكاة اليوم قلنا له: إذا جاء يوم الحول قيم قيمة الزكاة في يوم الحول واحسب ما مضى مما أخرجته، وإذا بقي شيء وجب عليك أن تخرج الباقي.
وإذا كان أكثر يكون الباقي صدقة،
وإذا كان أكثر يمكنه أن يحسب هذا الأكثر من زكاة السنة القادمة.
جميل، أحسن الله إليكم يا شيخنا. أم عائشة من الكويت قرأت كتاب لكم ولها بعض الاستفسارات عليه، إن شئتم أن نطرحها. عائشة يعني تسأل عن في ذكر الإجماع، إجماع مجتهدي الأمة على حكم شرعي، تسأل: ما هو الحكم الشرعي؟
الحكم الشرعي إما أن يكون حكما تكليفيا كالوجوب أو التحريم أو الندب أو الإباحة أو الكراهة، وقد يكون حكما وضعيا مثل الصحة والفساد والإعادة والأداء والقضاء والشرط والسبب والمانع والعلة، هذه كلها أحكام شرعية. وليس المراد فعل الحكم، وإنما ذات الحكم. ليس المراد اتفاق العلماء على أنهم يصلون، وإنما اتفاقهم على أن الصلاة واجبة.
جميل، بارك الله فيكم. تسأل في الأسئلة الجدلية الخمسة عن الاستفسار، تقول: ما هو الاستفسار؟
المراد بالاستفسار طلب التوضيح، أقول: ما معنى كلمتك هذه؟ هذا استفسار. وقد يكون الاستفسار في السؤال عن المذهب، تقول: أنا أرى جواز كذا، فأقول لك: ما هو الذي ترى جوازه؟ فسره لي. وقد يكون الاستفسار في السؤال عن وجه الدلالة، وقد يكون في السؤال عن الدليل، وقد يكون وهل يكون الاستفسار على جهة القدح والاعتراض، هذا موطن خلاف، والأظهر أنه لا يكون كذلك.
بارك الله فيكم. يعني على ألسنة كثير من الأصوليين والفقهاء أن هذا يقتضي الدور، ما هو الدور الشيخ؟
المراد بالدور أنك تريد أن تعرف كلمة فتأتي في التعريف بشيء لا يعرف إلا بعد معرفة المعرف. لما أقول لك: ما هو العلم؟ تقول: العلم معرفة المعلوم. فأقول: كل معلوم، ما هو المعلوم؟ أنا أريد أن أفهم العلم، تأتيني في تعريف العلم بكلمة المعلوم، لن أفهم المعلوم إلا إذا فهمت العلم. هذا يسمى دور. إذن الدور تعريف الشيء بكلمة أو بكلمات لا تفهم إلا بعد بعد فهم المعرف.
أحسن الله إليكم. بقي سؤال لكن نأخذ أخونا أحمد. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟ طيب،
الله يحييك، أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل يا أحمد.
السؤال الأول: أنه زوجتي توفت
رحمها الله،
وأنها ما حجت هي، هل عليها ذنب ولازم نقضي الدين عليها؟ طيب. نقضي يعني قضي الحج.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: أني سافرت أنا من مصر إلى الرياض في الطائرة، فصليت في الطائرة، خفت أنه يعني تفوتني الصلاة. فهمت السؤال شيء؟
طيب.
والسؤال الثاني نفسه سافرت برضو نقل جماعي فكلمنا صاحب النقل انه نصلي في انه يقف صلاة الفجر نصلي فرفض فصليت في النقل الجماعي.
طيب شكرا يا احمد.
يعطيك العافيه. شكرا.
بارك الله فيك. يا ابو وجدان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟ عندي عده اسئله طال عمرك.
تفضل يا ابو وجدان.
السؤال الاول، فيه شخصين كانوا في سياره صار عليهم حادث وتوفي كلهم الاثنين، هل على وليه كفاره؟ السائق هل عليه كفاره؟
يا ابو وجدان معليش ما كان واضح الاجابه، سالت مره عن هذا ما اتضحت لك الاجابه؟
لا لا والله ما اتضح.
طيب ان شاء الله تتضح الان. تفضل. ايه
الله يعطيك العافيه. السؤال الثاني، لاحظت كثير من يعني في الحرم يلتقطون الصور التذكاريه في داخل الحرم، هذا جائز ولا ما يجوز؟
طيب شكرا. يا في شيء ثالث يا ابو وجدان؟
السؤال الثالث، نعم يا اخي، الاحرام هل اضع مثلا زي اعمل على شكل فوطه او مثلا سروال بحيث يكون مطاط؟
يعني يوضع عليه من الأعلى مغاطي عليه ومطاط.
ايوه.
طيب
معناه يكون يعني زي وضع البنطلون او السروال.
طيب شكرا يا ابو بارك الله فيك. ايضا سؤاله الاخير شيخنا عن اقل ما قيل في المسألة، هل هو اجماع؟
نعم، هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، وقد بحثتها بحثا مستقلا ببحث اسميته الاستدلال بالقدر المشترك بين الاقوال، وقد نشر في مجلة جامعة الإمام من مدة، وبالتالي بإمكان أختي السائلة الرجوع إليه، خصوصا أن هذا البحث موجود في موقع جامعة موقع المجلة جامعة الإمام.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. وأم عبد الله تسأل عن أن جاء شد في عضلي في ظهرها فشق عليها الركوع والسجود، فلها يعني بعض الأيام وهي تصلي أو تركع أو تسجد على الكرسي، تقول هل يعني الإشكال ليس هنا فقط بل النوافل، هل تتركها أم ماذا تفعل؟
أسأل الله جل وعلا أن يشفيها. آمين. بالنسبة لصلواتها فإنها تصلي على قدر استطاعتها، إذا كان أداء الصلاة يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء أو يسبب الألم فحينئذ تترك الجزئية من صلاتها التي تسبب أحد هذه الأمور الثلاثة، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، وحينئذ فتفعل ما يتيسر لها بدون أن يكون هناك ألم، وبدون أن يكون هناك زيادة في المرض، وبدون أن يكون هناك طول مدة في الشفاء. إذا كان هناك أفعال تتمكن من فعلها بدون هذه الأشياء الثلاثة وجب عليها. لو كانت مثلا عند صلاتها في على الأرض تتمكن حينئذ من السجود، لا يضرها السجود ولا يؤلمها، تعين عليها السجود. إذا كان السجود يؤثر عليها ويؤلمها في موطن الشد العضلي فحينئذ يجوز لها أن تصلي بدون أن تسجد. ويلاحظ الإنسان أنه لابد أن ينظر إلى أركان الصلاة كل واحد على حدة، مرات قد يعجز عن السجود لكنه يتمكن من القيام، فبالتالي عجزه عن السجود وإباحة صلاته جالسا على الكرسي لا يعني أننا نبيح له ترك القيام، فيلاحظ أن كل ركن أمر مستقل، وبالتالي يقيس الإنسان نفسه بكل ركن على حدة.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
أما بالنسبة للنوافل فإن المستحب لها أن تأتي بهذه النوافل على حسب ما تستطيع، على حسب ما تستطيع، فإذا كانت بعض الأركان تؤذيها وتؤلمها فلا بأس أن تصليها على ما يحصل بها ما لا يحصل به أذية، ولو صلت على جنب أو صلت على ظهرها إذا كانت بقية أركان الصلاة تؤثر عليها فإنه لا حرج عليها في ذلك. صلاة النافلة فيها أجر عظيم وثواب جزيل، وإذا كان الله قد خفف على المريض في صلاة النافلة فحينئذ لا ينبغي به أن يترك صلاة النافلة التي خفف على العبد فيها.
لكن ما كان معتدا على فعله في حال الصحة فلو تركه مريضا،
يعني إذا عجز عن العبد عن هذا النافلة عجزا تاما فحينئذ نقول له أبشر فإن الله قد كتب لك ما كنت تؤدي صحيحا مقيما، كما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما.
بارك الله فيكم يا شيخنا. أم عبد العزيز تقول: ما حكم كشف الأذرع أمام ابنها البالغ من العمر 17 عاما؟
الأظهر أنه لا حرج عليها في ذلك، وإن لم يكن هذا من المستحسن، إن كشفته لحاجة أما لعمل بيدها أو نحو ذلك فلا حرج عليها، أما أن تجعل هذا هو الغالب وأن تكشف الأذرع هذا ليس من الأمور المستحسنة.
أحسن الله إليكم. أحمد يقول: توفي زوجته رحمه الله ولم تحج، فهل يحج عنها أم لا؟
أسأل الله جل وعلا أن يغفر لها وأن يعوضه خيرا. إن كانت عاجزة عن الحج فإنه حينئذ لم يجب عليها الحج، ويرجى أن يكتب لها أجر الحج كاملة، وبالتالي لا حاجة أن يحج عنها. وبالنسبة لو كان لها تركة لم يجب إخراج ما تحج به من تركتها. وأما بالنسبة إذا كانت قادرة على الحج ففرطت وأخرت الحج مع قدرتها على الحج، فحينئذ نقول بأنه يخرج من تركتها ما يحج به عنها وجوبا، ولو تبرع بعض قرابتها بالحج عنها فإنه إن شاء الله مأجور مثاب على ذلك. ومن أنواع شروط الحج المحرم، لو قدر أن هذه المرأة لا تجد محرما يسافر بها إلى الحج فحينئذ تعد غير مستطيعة، وبالتالي نقول لم يجب الحج عليها في حياتها.
جميل. في هذه الحال في عدم وجوب الحج، لو أراد أحد أقاربها أن يحج عنها
إن شاء الله مأجور ويكون له مثل أجرها.
بارك الله فيكم. الشيخنا يقول: سافر إلى الرياض من مصر في الطائرة وخاف أن تفوته الصلاة فصلى في الطائرة.
نعم، إذا صلى الإنسان في الطائرة لخوفه فوت الوقت وصلى على حسب استطاعته، إن استطاع القيام قام، وإن استطاع الجلوس جلس، وهكذا فإن صلاته إن شاء الله مجزية ولا حرج عليه في ذلك.
بارك الله فيكم. أبو جدان الشيخنا يقول:
ومثل أيضا في مسألة
السفر في الباص،
الباص في الأتوبيس، فحينئذ نقول في صلاته في الحافلة لما رفض سائق الحافلة الوقوف بهم فصلى على كرسيه يقف إن استطاع الوقوف ويؤدي ما استطاع عليه من الأركان فلا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: شخصان كان في سيارة وحصل لهم حادثة توفي جميعا، فهل السائق يجب على وليه كفارة أو ما أشبه ذلك؟
نعم، بالنسبة للسائق إن لم يكن عليه نسبة من الخطأ فلا كفارة عليه، وإن كان على السائق نسبة من الخطأ فإنه حينئذ يستحب لأحد قرابته أن يصوم عنه شهرين متتابعين.
جميل. التقاط الصور التذكارية في الحرم،
يقدم الإنسان إلى الحرم لأجل عبادة الله ولأجل أن يتقرب إلى الله بأنواع النوافل، صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما عداه، عبادة الطواف لا توجد إلا في هذا المكان، دعاء الله جل وعلا في هذا المكان يرجى له من القبول ما لا يرجى لغيره، إلى غير ذلك من صنوف العبادات. فأنت قدمت هنا لا للتصوير، وإنما قدمت لعبادة الله عز وجل. ولا شك أن ترك الإنسان للمهمة الأساسية التي قدم من أجلها لتصوير ونحوه هذا تفريط في الوقت، وهذا ترك للأمر المهم الذي يحصل به أجر عظيم وثواب جزيل للعبد في الدنيا والآخرة. وبالتالي فليشتغل الإنسان بما قدم من أجله، والاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود، أنت مقصودك طاعة الله جل وعلا.
حسن الله إليكم شيخ. الوقت انتهى، لكن بقي لأبي وجدان سؤال، وهو نوعية لبس الإزار بالنسبة للمحرم يكون عليه مغاطة وما أشبه ذلك.
الذي نراه أن هذا الإزار الذي بمثل التنورة النسائية أنه لا يجوز للمحرم لبسه خلافا لبعض العلماء المعاصرين، لأنه نوع من أنواع الثياب المخيطة، لأنه مفصل على قدر العضو، فلا يجوز للمحرم لبس هذه التنورة. نعم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم.
حياكم الله، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أتقدم بالشكر الجزيل لك أخي فضيلة الشيخ إبراهيم ولإخواني الذين عملوا معنا وأدوا جهدا طيبا في الاستديو، كما أسأله جل وعلا أن يجزي كل من شاهدنا خيرا وأن يسبغ عليهم الخير وأن يجعلهم موفقين معانين ممن وفقوا لصيام شهر رمضان وقيامه، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفق ولاة أمورها لخير الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. ونحن بدورنا مشاهدي الكرام وباسمك أيضا نشكر ضيفنا الكريم معالي الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي ونشكركم لحسن متابعتكم. موعدنا معكم إن شاء الله غدا في الساعة الرابعة عصرا في برنامجكم فتوى. تقبلوا مني وفريق البرنامج بالتحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإجابة علمية.